أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ هذه الدورة في المستوى الثاني بالنسبة للفقه من كتاب نيل المآلبي في شرح ذيل الطالب. المستوى الثاني بيبدأ من فقه الجنائز، المستوى الأول بدأ من بداية الطهارة إلى أن وصل إلى بداية فقه الجنائز. فقه الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة لغة، فيقال جنازة بالفتح أو جنازة بالكسر لغتان عند العرب. وقيل أنها بالفتح للميت وبالكسر اسم للنعش، فيقال جنازة فلان والجنازة النعش الذي يحمل عليه الميت. وقد يقال في اللغة العكس، لكن إن لم يكن في النعش نفسه ميت لا يسمى نعشا، لكن يسمى سرير. سرير، الموت سنة رب العباد أمضاها في خلقه بلا نزاع. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: ثم وإلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثلاث آيات، وكل آية تعطينا إشارة إلى مرحلة من مراحل ما بعد الموت. فآية الحج، آية الأنبياء، قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لامتحاننا في الدنيا. فحياتنا الدنيا ما خرجت عن كونها كل ما فيها فتنة امتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي كل ما يقع لكم في حياتكم الدنيا انحصر في الخير والشر. عندنا يسمى عندنا الخير خيرا والشر شرا، لكن في حقيقته قد يجعل الله الخير في الشر أو الشر في الخير. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله أعلم أنتم لا تعلمون. فقضية الشر والخير ليست بالعقول وحدها تميز الشرور والخيريات، إنما الأصل أن الخير ما تكون العاقبة أو تؤول العاقبة فيه إلى الخير، والشر ما تؤول العاقبة فيه إلى الشر. والعاقبة في علم الله لا يعلمها أحد غيره، لذا بين أنه قد يجعل في الخير الشر وقد يجعل في الشر الخير. الشاهد رب العباد يقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي حياتكم مدارها على الامتحان والنهاية كل نفس ذائقة الموت. ثم ختمها بقوله: وإلينا ترجعون، وعطف هنا بالواو، قال وإلينا ولم يقل ثم إلينا، وهذا دليل على أن هناك رجعة عند الموت إلى الله عز وجل. فالواو تفيد المعية، فقوله وإلينا ترجعون دلت على أن لنا رجعة أولى ولنا رجعة آخرة. الرجعة الأولى بالموت، انتهى وقت العمل وحان وقت الرجوع إلى الله عز وجل، فالأنفس والأرواح إلى الله ترفع، وعندها يبدأ الحساب في صورة سؤال، أما تدقيق الحساب فسيكون يوم القيامة. ففي القبر سؤال وليس تفاصيل حساب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من يعني في حديث فتنة القبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن العبد مجرد أن ينزل إلى قبره يأتيه الملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول عن رجل المعوث فيكم؟ وبناء عليها سيترتب حياته في قبره، إما روضة من روضة الجنة وإما حفرة من حفر النار. إذن قوله وإلينا ترجعون ليدلنا على الرجعة الأولى. الآية الثانية التي جاءت في العنكبوت قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والعطف بثم هنا ليدلنا على التأخر، فثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي خلاف الواو، فدل ذلك على أن هناك رجعة أولى عند الموت ورجعة آخرة يوم البعث. الرجعة الأولى لحياة ثانية والرجعة الآخرة لحياة آخرة. إذن لنا ثلاث نشآت ولنا رجعتين، حياتنا الدنيا نشأة وحياة البرزخ نشأة وحياة القيامة نشأة ثالثة. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي سنذهب وأتي غيرنا في الدنيا. وبعدين قال وننشئكم، معطف هنا أيضا بالواو، قال وننشئكم فيما لا تعلمون، فدل على أن هذه النشأة تبدأ مع الموت. قال وننشئكم فيما لا تعلمون، ففي اللغة يقال دخل بكر وعمر أو أبو بكر وعمر، أيهما يقدم؟ الواو تفيد المعية لا تفيد الترتيب، لكن لو قال أبو بكر ثم عمر يبقى عمر متأخر عن أبو بكر يقين. إذا ندرك فسمى الرب هذه النشأة قال وننشئكم فيما لا تعلمون، ثم علل قدرته عليها بذكر النشأة الأولى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تذكرون أي تعون وتعملون من الوعي والعمل. فبين أن هناك نشأة أولى بدأت بحياتنا الدنيا ونشأة ثانية بدأت عند موتنا، وفي الآية الأخرى قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وثم تفيد العطف مع التراخي، إذن هناك نشأة آخرة يوم البعث والنشور. إذن لنا رجعتان ولنا ثلاث نشآت. يقول ابن القيم في حياتنا الدنيا وهي النشأة الأولى أخفى الله الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قانون المادة والبدن، وإن تأثرت الأرواح بما يجري على الأبدان سلبا وإيجابا نعيم وعذاب. أما حياة البرزخ فأخفى الله فيها الأبدان في الأرواح، فالأبدان تبلى إلا عجب الذنب والأرواح هي الباقية. فحياة البرزخ أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. ولذا بعض المخبيل الذين أنكروا عذاب القبر أنكروه باعتبار البدن، والبدن هلك. الموت لا يعني موت الروح، إنما الموت يعني موت البدن وحده، أما الروح فإلى الله يقينا ترفع. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى جمسم. فدل على أن الأرواح تمسك عند الله عز وجل فهي باقية لا تموت، الذي يموت البدن فقط. النفس يعبر بها عن الروح، لكن الأصل في التوفي الروح، لأن الروح ما وجدت لتموت ولكن وجدت لتحيا. البدن هو العارض، الروح خلقت مع خلق آدم والبدن هو العارض. خلق الله آدم وخلق من ظهره أرواح كل بني آدم إلى قيام الساعة. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وذريتهم تشمل كل الذرية من آدم إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن الأرواح أخذت مع آدم وخلقت مع آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث في الصحيح قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسه. وهذه الشهادة هي الفطرة التي جاءت بها الأرواح محملة الأبدان. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي العهد والميثاق، ألست بربكم؟ قالوا شهدنا، وكان الجواب منهم سمعنا وأطعنا ولذا يذكر الله الخليقة كلها به فيقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. متى قلناها؟ في عالم الذر مع آدم. إذن الروح خلقت مع خلق آدم، لكن من أذن الله له بالمرور في الدنيا، في الدنيا فقط، جمع له البدن ثم نفخ فيه الروح، حمل البدن الروح فترة العمر ثم رفعت الروح والبدن عاد إلى التراب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا، تشبيه عجيب جدا، قال مالي والدنيا أي مالي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب، أي في رحلة طويلة، واحد مسافر من قطر هنا إلى مكة مثلا، أثناء الطريق الطويل استظل بظل شجرة قرب الرياض ثم رحل عنها، حياتنا الدنيا هي مرحلة الظل في الطريق. قال مالي والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل الشجرة ثم رحل عنها. فنحن في مرحلة الظل في الطريق فقط، هذه حياتنا الدنيا، لا بد أن ندرك. ولذا خاطب الله أسمى خلقه وأحبهم إليه وأحقهم بالحياة على أرضه وأكثرهم عمارة لأرضه وأكثرهم إصلاحا في خلقه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن الموت حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هازم اللذات، ومعنى ذكره أن نعلم أننا يقينا سنرحل وأننا مطالبون بالتهيؤ له والاستعداد له ولما بعده من مراحل. ولما حضرنا اليوم جنازة ثم أو جنازة على يعني أحد التعبيرين، فلما فرغ من دفنها أشار للناس على هذا القبر الذي دفن فيه من مات، قال لمثل هذا فأعده، لمثل هذه الساعة فأعده، كلنا مطالب أن يستعد. طبعا غالبا الموت لا يأتي إلا في فترات مرض أو شواهد سابقة عليه، منها المرض، منها الكبر الشيب، منها فقد الأحب، وكل هذه مذكرات بالموت والناس عنها في غفلة. المرض ليهز الإنسان ويشعره بقرب أجله، وفقد الأحبة ليشعره أن الدور عليه آتي، في مثل يقولونه في السودان يعني إذا حلقوا لأخيك رأسك فاغسل أنت رأسك، تهيئ لحلقها. فإذا كان الموت يحل بساحة إخواننا يمنة عنا ويسرة، فيقينا لا محالة أتينا، فإن رأينا ذلك لزمنا أن نهيئ رؤوسنا بل أجسامنا بل حياتنا للقاء الله عز وجل. فذكر موت الأحبة وفقد الأحبة تذكر بالموت. الشيب، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. ف يعني الصحابة بكوا، لأن هذه شطرة من بيت شعر النبي لم يستطع أن يذكرها على نحوها، بل لعلها فيها حكمة، قدم الإسلام على الشيب، كفى بالإسلام والشيب المرء ناهية. فبكى عمر وقال يا رسول الله سبحان من قال فيك وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما هكذا قيلت ولكن قيلت هريرة تودع إن تجهزت غازية، كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهي، هريرة تودع إن تجهزت غازية كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. إذا ندرك كل هذه مذكرات بالموت، فإذا يعني نزل الموت يقينا كانت النهاية، فاليوم عمل كما جاء في الحديث بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. طبعا غالبا ما يأتي الموت ومعه آلامه، سواء سبقته بمرض أو حلت الآلام ساعة نزوله، فالموت له آلامه وسكراته. وكما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين، فلما دخل عبد الله مسعود قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم مثل وعك رجلين منكم. يقول ثم أخذ ينزع العرق عن جبينه وتصبب عرقا، ودي سنة عشان نعرف بس. لحظة الموت بيحصل هبوط شديد في الدورة الدموية عند الإنسان، فتجد منطقة الجبهة بها يبدأ الدم اللي يصل المخ مع الهبوط، فتجد نتح شديد وعرق شديد في الجبهة مع برودة شديدة في الجسم. هذه أول علامات الموت. وطبعا بيحصل معها هتلاقي الإيدين اللون الأحمر هذا بدأ يذهب ويحل محل اللون الأصفر. كل هذه من علامات الموت. إن رأيناها يبقى هذه لحظة النهاية، يسن لنا أن نعامله معاملة الموتى من تلقين أو قراءة القرآن وغيرها. ستأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تصبب جبينه عرقا وأخذ ينزع العرق عن جبينه وهو يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، ولا تتعبير القرآن الكريم قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وعبر هنا بقوله وجاءت ولم يقل ستجيء مع أن المخاطب بها أحياء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فعبر بالماضي للدلالة على أمر المستقبل ليدلنا على وقوع الفعل لا محالة، أي ستجيء ستجيء. قال ولها معنى آخر أن الزمان ماض ومستقبل وحاضر في حقنا لأننا لقانون الزمان نخضع، أما الرب تعالى فتخضع له قوانين الزمان، فكل الزمان عنده حاضر له أن يعبر عنه بما شاء بالماضي أو بالمستقبل. واضح المعنى؟ يسن لنا لحظة الاحتضار أو المرض عموما أن نوقف الأنين، والأنين الشكوى من الألم لما يغالب العبد. والحقيقة الأنين شكوى، وخاصة أن الأنين لن يفعل لك شيء، لن يرفع عنك آلامك، فالصبر أولى. ويحضرني موقف طريف أنا لا أنسى الحقيقة من شيخي أحد شيوخي الله يرحمه رحمة الناس عليه الصلاة والسلام، كان مدرسة أنا تعلمت منه درسا في هذا الموقف لا أنساه في حياتي. الرجل في آخر عمره يعني كانت جملة من الأمراض تملأ عليه بدنه، فطلب مني مرة يعني يتحرك معي قليلا على سطح منزله، فاعتصره الألم في بطنه، اعتصر شديد تلوى، أخذته في حضني فإذا به يئن يقول أي، ثم انهمر الدموع. قلت الصلاح هل هذه دموع الألم؟ أتيك بطبيب؟ أذهب بك المستشفى الآن؟ قال لا، لكني أبكي لقلة صبري. قلت أين قلة صبرك وأنت فيك بما فيك؟ قال إن تأوهت أمامك. وقلت أي، هل تصنع لي شيئا؟ قلت لا. قال كيف أشكو الله لغير الله؟ حقيقة هذا المعنى أخذت منه في هذا الدرس العملي. فعد أي أنين وشكوى لغير الله وانخرطت دموعه، كيف لا يصبر وكيف أشكو الله لغير الله، كيف أشكو الله لغير الله. فالشيخ
يعني الأنين بمعنى الجزع يعني؟
أيوه طبعا. والصراخ والصوات. لذا الشيخ يقول يسن الاستعداد للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والإكثار من ذكر الموت. ويكره الأنين لأنه يترجم عن الشكوى، عن المنهي عنه. ويستحب للمريض الصبر على مرضه والرضا بقضاء الله عز وجل. عن إن لم يكن الرضا في آخر اللحظات فمتى؟ وإن لم يكن آخر عهدنا بالدنيا الصبر فمتى؟ ولذلك الصحابة أخواننا كان صبرهم عند الموت عجيب عجيب. أبو بكر الصديق تحضره المنية وتعتصره الآلام، فتدخل عليه أمنا عائشة فتقول له يا أبتي لما تراه يعتصر ألم الموت تقول هل أحضرت لك طبيبا؟ قال قد ذهبت إليه. قالت وبما أخبرك؟ قال بقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. قالت هل أشتري لك كفنا؟ قال الحي أولى بالجديد من الميت، كفنوني في ثياب التي صليت فيها لربي لعل الله أن يخفف بها عني. أبو بكر، انظر فيك الرجل أين ذهب. هذا عروة بن الزبير كان ابتلي بمرض غرغرينة في رجله، فقرر الأطباء بترها، فسافر به ولده إلى بلد الشام ليبتل له ساقه، وكان الطب عنده مشهور أكثر من غيره من البلاد. فسألوا يعني سألوا ابنه ماذا نصنع مع أبيك؟ هل نضع له بنجن؟ عروة أبا، قال كيف أراد الله بي خيرا وتحجب خير الله عني بمادة تفقدني وعي وتحرمني أجري؟ كان فهمهم عجيب. قالوا إذن نوثقك، يعني جماعة كتفك عشان يطلع ساقك، ده في ألم شديد جدا وقد لا تحتملها. قال أيهم يتحمل الوزر عني؟ دعوني أتعامل مع قضاء ربي. فسأل ابنه طب ماذا نصنع؟ قال أبي إذا دخل في صلاته لا أعرف أحد حوله، فإن قام من ليله هو يطيل قيامه، فإن سجد فابتل ساقه حال سجوده، قطع الساق وهو يصلي لا تململ ولا تألم. فلما فرغ وجدها بجواره قال الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعا أخذ إحداها. فدخل عليه بعض أصحابه يواسونه، قال في من مواساة؟ في نعم الرب أسبغها أخذ مني إحداها، استرد نعمة. نعم. قالوا لا بل نواسيك في ولدك الأكبر الذي جاء معك. خرجنا نروح عنه فسقط من على الفرس فمات. قال الحمد لله الذي أعطاني رجلين أخذ إحداهما، ووهبني ولدين أخذ أكبرهما، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إيه الفهم العالي ده؟ بل في الحديث يقول الله تعالى لملائكته إذا قبضوا روح ولدي عبدي، يقول أقبضتم روح ولدي عبدي فلان؟ يقول نعم يا رب. يقول أقبضتم ثمرة فؤاده وقرة عيني؟ يقول نعم يا ربي. يقول فماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، فيقول تعالى يا ملائكتي ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد وأسمعوه فيه حمدي وثنائي سبحانه وتعالى. إذن يستحب لنا الصبر، الرضا، التوبة الصادقة، رد المظالم عند الموت، اللي عليه دين ما يتركه للورثة، والمظالم باقية ستسترد، وإن لم تسترد في الدنيا مالك ستسترد في يوم القيامة من حسناتك، فليس ثم مال تؤديه بل هي الحسنات والسيئات. إن لم توفي حسناتك أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على سيئاتك وطرحت في النار، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع رسول الله. قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار وطرح في النار. فكل واحد يعجل مال ورثته ليس أحب إليهم ماله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليهم ماله؟ قال يا رسول الله كلنا ماله أحب إليهم وارثه. قال مالك ما أبقيت ومال وارثك ما خلفت، اللي انت أنفقته ده الباقي لك، واللي انت ادخرته أولادك هو ده مال الورثة مش مالك. ها؟ فإن كنت تحب مالك فاجعل من مالك ما تقدم به لنفسك. أولادك لا ينفعوك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إلى أن قال يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا بالتنكير. والنكرة في سياق النفي تعم أي شيء لم يغني عنك ولدك. فعجل نفسك. يكره للإنسان تمنى الموت بسبب الجزع أو المرض أو غيره، لكن يستثنى حالتين لا يكره تمني الموت فيهما. الأولى إذا كان يخشى على نفسه الفتنة في دينه فيتمنى الموت على غير الفتنة، كما جاء في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحالة الثانية يتمنى الشهادة في سبيل الله، لا سيما عند حضور أسبابها فتستحب لحظة لقاء العدو وغيرها. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. أي ولو مات على فراشه. خالد بن الوليد التمس الشهادة وأخذ بكل أسبابها ومات على فراشه. يقول: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سبيل الله قتل في سبيل الله. ورغم عشقه للجهاد وصبره عليه يقول: غزوت 55 غزوة وليس في جسدي مضغة إلا وفي ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يسن لنا عيادة المريض المسلم طبعا عبارة الشيخ المؤلف قال يسن لنا عيادة المريض المسلم، الشرح أضاف إليها قال: غير مبتدع كرافضي ومن يجاهر بمعصيته من أول مرضه، فهذا يعني لا نعطيه ثقة في ديانته أو في ضلاله أو في بدعته فيكره لنا زيارته إلا إذا كنا ناصحين له بالتوبة ونؤمل في عودته قبل موته. قال في الإقناع: وظاهره ولو من وجع ضرس أو رمد أو دمل. عايز أقول إن يسنى عادة المريض أيا كان نوع المرض حتى لو قليل، لكن الإمام أبو المعالي الجويني استثنى قال: لا، ثلاثة لا تعد مرض يعاد فيها المريض، حاجات بسيطة يعني: وجع الضرس والرمد والدمل. قال بهذا أبو المعالي ابن المنج. قال: وتحرم عيادة الزمي ولا يجب طبعا عيادة الزمي الكتابي أيضا إلا إذا كان سيدعوه الإسلام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي مرض ولده فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فلما رآه أوشك على الاحتضار قال: أي بني قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشفع لك به يوم القيامة. فكأن الولد يخشى بأس أبيه فنظر إليه كأنه يستأذنه، فقال الأب لولده: أي بني أطع أبا القاسم. فقالها وفاضت روحه عليها، فخرج النبي متهللا وجهه على غير عادته. قال عمر: يا رسول الله ما عهدناك تبتسم عند الموت. قال: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فإن كان طبعا استثناء الشيء من لم يذكره، لكن أنا بذكره عشان بس بقى المعلومة كاملة لا تمر مرور الكرام. الشيخ الحقيقة قال عبارة فجة يعني قال: ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه أفضل. المؤلف له تعليق تحت قال: علل في شرح المنتهى بأن ترك التداوي أقرب إلى التوكل. والشيخ المؤلف يقول: قلت النصوص بالأمر بالتداوي تدل على الاستحباب، بل على السنة مش استحباب كلمة السنة، وهي كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى كما ثبت في الصحيح، بل لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. لكن الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال في نص الحديث تداووا. ولما يأتي أمر الأصل فيه الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة، تداووا، فإن الله قد جعل لكل داء دواء. إذن الأمر بالتداوي هدي، كيف يترك تحت دعوة فكرية أن ترك التداوي في التوكل، بل من صميم التوكل أن يتداوى ويوقن أن الشفاء بيد الله، وأن الدواء ليس هو المداوي، إنما الذي إذا قدر الدواء للداء شفى العبد هو الله، فليس الدواء في ذاته هو الذي يداوي، إنما المداوي هو الله، والأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل أبدا. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة لا يختلف عليه. لكن حقيقة ترك التداوي يعني هذا لا أحسبه توكلا بل تواكلا، وصاحبه سيسأل يوم القيامة، لأن بعض الناس أخذ هذا الكلام وجعله منهج حياة، وهذه كارثة. امرأة تبتلد وطفل بيموت أمامه، ويستكثر أن يأتي إلى امرأة بطبيبة تنقذ ولده وتنقذ زوجته تحت دعوة أنه لا يتداوى. رأيت هذا بعيني، يعني بعيوننا في بعض أخواننا الذين يعني فتنهم هذا الكلام. قال تلقين محتضر وما يصنع به، وسنة تلقينه أي المريض المنزول به المرض أو الموت عند موته. طبعا يسن التلقين عند الموت، لأن بعض متأخر الشافعية قالوا بالتلقين بعد الموت وهو في قبر، يعني بعد ما يدفن يقف على قبره ويقولون إذا يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله. التلقين ده يعني لم يقل به إلا بعض الشافعية، لكن الجمهور على أن التلقين عند الاحتضار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والحديث الذي ذكرناه حديث معاذ بن جبل قال عند احتضاره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كتمته طيلة حياتي وذكرته الآن خشية أن أكون ممن كتم علم. فما صرح به إلا عند احتضاره قبل موته خشية أن ينكر الناس الحديث فيتكل عليه ولا يعبد الله عز وجل. لكن طبعا حتى اللي بيعتمد على هذا النص هذا من جهله، فمن يدريه أنه يستطيع النطق بها عند موته، يؤمل أن تكون آخر كلامه وقد يحل بينه وبينها. التثبيت من الله وحده، ولذا قال الإمام الخطبي في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال التثبيت على قول لا إله إلا الله عند الاحتضار. طبعا التلقين كم مرة؟ مرة واحدة تكفي، لكن استحب بعضهم ثلاثا حتى يتأكد أنه قالها بلا تلعثم، لأن عادة المحتضر يكون في مرحلة تلعثم في نطقه فيرددها ثلاثا، لكن اللي قال واحد قال يكفي، ولا داعي لإرهاقه حال مرضه واحتضاره. واختار الأكثر ثلاثة، ده تعبير الشيخ.
تعبير الشيخ ده؟
نعم. قال ولقن مرة، نقله مهنة، واختار الأكثر ثلاثا.
وبعضهم قال في حالة رغبته.
نعم. في حالة عدم قدرته على النطق في الأولى لقن الثانية والثالثة، لكن إذا نطق من أول مرة خلاص تكفي.
في حالة استحبابه أو اقتياحه للتلقين المريض.
عشان كده قالوا إنما يستحب ثلاثا، إذا لم يجب، إذا لم إيه يجب أولا، ما تجاوبش معك في الأولى لقنه الثانية، ما جاوبش في الثانية هات الثالثة. ممكن مساهي لا غافل في غيبوبة، وضحت؟ ويسن قراءة الفاتحة على الميت عند احتضاره وقراءة ياسين، والبعض استحب قراءة الإخلاص ومعوذتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ياسين على موتاكم، طبعا نفس العبارة اللي فهمت وفهم الشافعية من لق موتاكم انها بعد الموت، برضو بعضهم فهم انه تلق تقرأ عليه بعد الموت، لكن ياسين فيها سعة، فيها سعة ان استطعنا ان نقرأها عليه عند احتضاره اولى، فان لم نستطع فعلى الجنازة قبل دفنها. ما في حرج ان احنا نسمعها له بعد موته قبل دفنه، يعني اثناء انتقاله او اثناء جلوسه في انتظار الصلاه على صلاه الناس عليه، يستحب له ولا حرج. يسن توجيه الميت الى القبله، طريقه الدفن نفسها. احنا سن لنا الصلاه او شرعت لنا الصلاه، وسن لنا التوجه للقبله في كل احوالنا. قال صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة، يبقى الأصل في المجالس استقبال القبلة. الصلاة استقبال القبلة لها شرط، استقبال القبلة شرط، والموت سنة به سنة الصلاة، ولذلك يغسل ويوضأ، يعامل معاملة المصلي والحاج، فيشترط له الطهارة
الميت
ويسن لنا أن نوجهه وجهة القبلة.